بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. نتامل اليوم من مائده الرب المقدسه في زمن الصوم الاربعيني استعدادا لعيد القيامه. واذا تاملنا في كل النصوص السابقه من احد الرفاع حتى اليوم نجد ان النصوص كلها تحثنا على التوبة والمصالحة مع الرب حتى ننال نعمة الشفاء الروحي والجسدي. لذلك اختارت الكنيسة في طقسنا الشرقي بعناية كبيرة وفائقة كل النصوص في زمن الصوم حتى تحث المؤمن على العودة والتوبة وباب الرب مفتوح. في قصة اليوم شفاء مريض بركة بيت حزدة نعلمها جميعا منذ طفولتنا، ونجد أن هذا النص يتميز في البداية بخيبة الرجاء واليأس. وربما إذا دخلنا نفسيا في هذا النص نتساءل يا ترى ما هو شعور الشخص عندما يكون وحيدا لا أحد له؟ هاجره الأصدقاء، الأهل، الأقارب، وحتى إن كان من نفس الدين، يعني يكون الإنسان وحيدا. وإذا كان وحيداً ومريضاً أيضاً قد ينتابه شعور اليأس واللامبالاة في الحياة. لذلك قصة اليوم تتكلم عن قصة ظريفة. هناك مكان فيه بركة اسمها بيت حزدة. بيت حزدة تعني بيت الزيتون أو بيت الرحمة. للبركة دي كان خمس أروقة، يعني خمس أبواب مداخل، وشهيرة جدا آنذاك هذه البركة بعمل المعجزات، ولكن حصريا ببعض الشروط. يقال أن كل عام من السنة مرة بتفور المية عند فورانها. الشخص الذي ينزل أول واحد بعد تحريك المية أو فوران المية بالملاك ينال الشفاء، يعني الوحيد الأول السريع الذي ينزل هو الذي يأخذ نعمة الشفاء. قد يكون جزء نفسياً كبير في هذا النص، ولم أتناول من هذا الاتجاه كيف يكون الشفاء لشخص واحد تحت شرط سرعة النزول. ولكن كان هذا الاعتقاد سائد في هذا الوقت. البركة دي من كتر شهرتها كان يجلس عليها أشخاص وجموع غفيرة، مرضى وعرج وعسب وكل الأمراض، وكل واحد كان منتظر يتوقع إمتى يحصل هذا الحدث. طبعا كلهم ما يعرفوش اليوم، ولكن عليهم أن يكونوا مستيقظين على اللحظة اللي حييجي فيها الملاك ويحرك المياه. صعب جدا إنك تكون مستيقظ إنجاز التعبير 24 ساعة على مدار 365 يوم، يعني السنة كلها. مع ذلك كانت المرضى كلهم بيذهبوا، ويقول لنا النص كان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. من ضمن هؤلاء المرضى هناك شخص قصته شهيرة عن الباقين، خاصة لأنه اشتهر أنه عنده هذا الانتظار والرجاء لمدة 38 سنة، أعتقد عمر كامل هذا الانتظار. يا ترى منتظر بعد 38 سنة؟ أي نوع من الشفاء أنت منتظره؟ فأكيد كان مشهور وسط المرضى وعند البركة إنه في شخص لـ 38 سنة ملازم هذا المكان ومنتظر فوران الماء. وأكيد يسوع سمع أيضا عنه. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمان كثيرا حتى يسوع سمع عنه. أعتقد يسوع اختار باختيار خاص وبعناية خاصة هذا الشخص المريض، لأنه يعلم أنه اجتازه اليأس. أي شخص إذا كان مريض لمدة سنة كلنا بنئن، الأسرة، مستشفى، الشخص المريض نفسه، الأصحاب. إذا كان مرض صعب الكل ينتاب على زيارته ويتناوب على زيارته من حين لآخر، ولكن إذا طال هذا المرض حتى الآخرين حيأسوا ويقولوا خلاص موضوع مطول. هذا الشخص أكيد مر بحالات نفسية عميقة حتى أنه صار شخص وحيد، ولكن يسوع يعلم أن مرضه أتاه ليس بطريقة عضوية أو طبيعية، ولكن ربما لأنه اقترف كثيرا من الآثام والخطايا في حياته. لذلك يعلم يسوع أن هذا المريض الملازم للبركة محتاج أن يشفى روحيا أولا ويرجع عن حالة الخطيئة، محتاج يد تخلصه، وبدون المسيح لا يوجد خلاص لأي نفس بشرية. لذلك يسوع تحنن وذهب خصيصا في هذا الصباح إلى هذا الرجل. بيذهب يسوع بيقول له عايز تشفى؟ سؤال صعب، يعني انت لسه قاعد تسأل السؤال ده؟ ده انا ليا 38 سنة متخيل ايه؟ لم يجب هذا المريض يسوع على اتجاه سؤاله وتهكم على يسوع. كان ممكن يقول له باللفظة العامية بتاعتنا حضرتك جاي تتريق عليا، انت ما تعرفش ان انا لي عمر طويل اوي منتظر هذا الشفاء، ده سؤال عايزني اشفى ولا طبعا. لكن هذا الرجل في صيغة من الياس، ايوه عايز اشفى ولكن مش لاقي حد يساعدني عندما يأتي الملاك ويحرك الماء وينزلني أولا. يعني المعضلة بتيجي في الآخرين، لم يقل المعضلة في داخلي أنا اللي عندي خطايا، والخطايا النفسية والروحية قادرة أن تجعل الجسد عاجز مشلول. لما يكون حمل الخطيه كبير، الحاله الروحيه والنفسيه الاولى تجعل منك مقيد في امور كثيره حتى في علاقتك مع الاخرين، وتبتدي تخطئ اكثر واكثر حتى ممكن توصل الخطيه دي تجعل منك شخص عفوا كسيح، يعني مريض جسديا لم يتحرك اي مشلول. يسوع بيقول له قم احمل سريرك وامشي، اذهب الى بيتك. يسوع بيقول له خذ الرجاء من جديد، انت كان ناقصك الرجاء وتحليت 38 سنه بمرض اسمه اليأس. مرات كثيرة كلنا بنمر بأزمات، لكن إن شاء الله ما تكونش لهذا العمر 38 سنة. محتاج من يحرك هذا الماء من جديد، فوران النفس من جديد، يرجع لها الحيوية اللي بنسميها الرجاء. وليس لنا رجاء إلا في يسوع المسيح وحده. بيتحرك هذا المريض ويذهب، ولكن يا لتعاسة الحظ، كل مرة يسوع بيعمل معجزة يكون يوم سبت، كأنه اختار كل المواقف في المعجزات يوم سبت. بيقابلوا اليهود، فقال اليهود للذي شفي إنه سبت، مش قالوا له مبروك، ده احنا حفظناك لنا 38 سنة، انت أشهر حالة في البلد عندنا، انت أشهر واحد في بركة حزدة، إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك، يعني ما يصحش أنك أنت تشفى في يوم زي ده. لم يسأل أحد منهم ذاته لو هو مر بنفس المرض ماذا كان رد فعل. أجابهم أن الذي أبرأني هو قال لي أحمل سريرك وأمشي. فسألوه من هو، ويكمل النص ويتكلم عن يسوع، والقصة حافظينها، ولكن نريد أن نخرج بنقطة مهمة هنا فيها. يسوع بعد ما شفى نفس هذا الإنسان، وبالتالي شفيت كل أمراضه وجسده أيضا، يقول لنا النص وجده بعد ذلك يسوع فين؟ في الهيكل. دي نقطة مهمة أوي. قال له ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا ألا يكون لك أشر. لا يوجد شفاء خارج الهيكل، لا يوجد شفاء للنفس خارج الكنيسة، لا يوجد شفاء لحياتنا الروحية وإحنا خارج حظيرة الكنيسة، لا يوجد لنا شفاء روحي وإحنا متمردين على الكنيسة. يعني سنظل ممسوكين بخطايانا التي يكبلنا بها الشيطان، إذا إحنا ناقمين أو إذا إحنا مش عايزين نتوب ونعترف. يسوع شفاء عند البركة، انتبهوا، عند البركة كان شفاء جسدي، يقول له قوم اتحرك. قد تشفى في بيتك جسديا، ولكن محتاج أن تشفى روحيا، وده الأهم، استثمارك للأبدية. ولكن يقول لنا هنا وجده فين يسوع؟ في الهيكل، لأن يسوع يعلم أن في الهيكل أي في الكنيسة أي في قلب الكنيسة تكون نعمة الشفاء. شفي جسديا عند البركة، وشفي روحيا فين؟ في الهيكل. ده يذكرنا بحاجة، أن شفائنا الروحي دائما موجود في الكنيسة وينتظرنا دائما بسر اسمه المصالحة أي الاعتراف، وتعير الكنيسة هذا الاسم واللقب أسرار الشفاء الروحي. يعني الرسالة اللي بتوصلنا النهاردة من القصة اللذيذة الظريفة بتاعت الشخص اللي بيشفى، كتير موجود في الكنيسة كمكان جسدي، 38 سنة أنا موجود في الكنيسة دي، لكن أنت موجود عند البركة اللي في الكنيسة، لكن أنت مش موجود في الهيكل اللي في الكنيسة. موجود في البركة إنك حاسس بالمكان، موجود في بيت الرب، لكن لم تستفيد بعطايا بيت الرب بإنك تنال نعمة الشفاء من أول فكرة اسمها الاعتراف والمصالحة ودي المطلوبة. ممكن تأخذ شفاء جسدي، تتحرك وتروح وتيجي، لكن خسارة يكون عندي يأس في إنجاز التعبير مدة 38 سنة وأنا رايح جاي كل يوم أحد وكل مناسبات للكنيسة ولم أنال نعمة الشفاء الروحي. كثير مننا كمؤمنين يعجون، يعني يملؤون الكنائس جسديا بالجسد، وكنائس مكتظة يعني مملوءة بالمؤمنين، ولكن في ملاحظتين بشوفهم في شعوبنا العربية، شعوب غريبة تتمسك بالطقوس والروحانيات ومتزمتة، وممكن تحاربك وتتخانق معاك وتكفرك وتعلمك لاهوت، وتسألهم سؤالين: رحت الكنيسة من أول القداس؟ لا. رحت الكنيسة اعترفت؟ لا. رحت الكنيسة اتناولت؟ لا. طب ما انت رايح فين؟ ما تقعد في بيتكم تريح احسن. ده كنايسنا في الفترة اللي جاية اللي بيعد ليها هذا الشهر أسبوع الآلام. يا فرحتي في أسبوع الآلام، كل أنواع البشر حتلاقيها في الكنائس، اللي عايز يجرى على البصخة، واللي عايز يروح الصبح، واللي يروح الليل. يا عم اعترفت في الفترة دي؟ كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل. حافظ هذه القاعدة أن ينفذها. مخاصم ربنا هم من صالح صحن الكنيسة. طيب، يوم الجمعة العظيمة اللي كله قراءات عظيمة في كل الكنائس الشرقية، طبعا الوقت بيطول ساعات طويلة، وعايزين ييجوا عشان ياخدوا المر والخل، لكن ما خدوش التوبة. إذا بدأت كنائسنا الساعة 3، الساعة الأولى ما تلاقيش فيها 2-3. وإذا عايزين يصلوا دش في القراءات والحان، ودش في القراءات والحان، وما دخلوش في قلب الكنيسة لهذه اللحظة. تتسارع الناس وتتنافس: كنيستكم خلصت الساعة كام؟ خدت قد ايه من الوقت وجود جسدي عند البركة، لكن ما خرجوش بمعجزة ان يشيلوا يأس السنين، عادات وتقاليد، ويدخلوا في الرجاء الحقيقي بتاع يسوع. ملوش معنى تقعد ساعات طويلة في الكنيسة وانت قلبك لسه مخاصم ربنا في الآخرين اللي حواليك. لو تقعد عشان تحفظ انك حاضر وبتتألم مع يسوع، ده في ناس ما بتعرفش الكنائس غير الجمعة العظيمة يوم الحزن والكآبة، لسه ما زالوا في 38 سنة منتظرين يحرك الملاك قدامهم. على فكرة الملاك جه من زمان وحرك المية، بس انت اللي مش راضي تنزل وتاخد الفرصة لانك قاعد نايم في الخطية بتاعتك ومنتظر حجة، مش لاقي حد يساعدني. لا، ساعدوك كتير. إذا بيجي عيد القيامة وشعب الكنيسة من أصغر واحد لأكبر واحد ما رحش الكرسي الاعتراف، يعني سر المصالحة، غش في إيماننا المسيح. مش مهم تقعد قد إيه في الكنيسة وقت، المهم قد إيه خدت نعمة الشفاء. قاعد لك 38 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 5 سنين بنفس العادات منتظر فوران المية. عشان كده النص ده بيعجبني في النقطتين: شفاه جسديا عند البركة، ويسوع يروح يقابله عند الهيكل ويقول له ايه: ها انت قد بارئت، دلوقتي خدت نعمة شفاء الروح اللي كانت فعلا دي اللي ناقصاك. هل يسوع النهاردة لو قابلنا في الصبح النهاردة، الأحد اللي بيقابلنا النهاردة، يقدر كلنا نقول له فعلا يا يسوع ها نحن قد برئنا، تبررنا من خطيتنا؟ الجزء الأولاني صعب مش موجود ربما، فالجزء الثاني أصعب. فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. طيب لو أنت برئت وخدت نعمة المصالحة ما ترجعش للخطية، لأن الخطية لو مسكتك مرة تانية هتكون أقوى بكتير من المرة الأولى. المرة الأولى كانت بتهزر معك، بتختبرك، لكن لو خدت نعمة فرح الحياة الأبدية والشفاء الروحي ما تخليش المرة دي يمسكك تاني، لأن مش سهل يخرج منك تاني. الشيطان حيتحصل لك بقوة أكبر من الأولى اللي أنت كنت جاي بيها. عشان كده شفائنا مع هذا الشخص المريض، كلنا عندنا عمر طويل في كنائسنا ولم ننال نعمة الشفاء. كنائستنا تصر في زمن الصوم كل القراءات شفاء روحي، كل الأسابيع اللي بدينا بيها من أول أحد الرفاع لغاية عيد القيامة سر الشفاء الروحي. توب حتى تغفر لك خطاياك. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأ. هنا المعجزة الثانية، إن هو ما كانش يعرف مين اللي شفاه، لكن بعد ما قابلوا في الهيكل المرة الأولى لهم واحد شفاني اللي قوم وتحرك. المرة الثانية لما قد نعمة الشفاء الروحي في الهيكل لهم أخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. دلوقتي عرف حلاوة يسوع، كان الأول سمع عن شخص بيعمل معجزات، لما خد نعمة الشفاء الروحي عرف أن يسوع هو الشافي الوحيد لأمراض الخطيئة. فالمعجزة الثانية المهمة أنه أعلن عن ألوهية المسيح. يعني أنا لما بروح أعترف عند الكاهن بخطاياي بنال نعمة شفاء روحي، ومنها كمان نعمة شفاء جسدي، ومنها الأهم بعلن وأخبر الآخرين وأكرز بالبشارة أن يسوع تعامل معي شخصيا، وقابلت يسوع النهاردة، وهذا هو إلهي الحي اللي أنا مؤمن به. يعني لما بتروح تعترف بتعلن للآخرين أنك قابلت يسوع إلهك ومخلصك. حاجتين حلوين، شفاء روحي وتخبر الآخرين وتكرز بالبشارة وتبشر بشارة حقيقية أنك بيت مسيحي حقيقي وقابلت يسوع إلهك اللي العالم كله ينتظر الخلاص منه. على فكرة يسوع عمل في الهيكل عمل الكاهن في النص ده، اشتغل وظيفة الكاهن اللي أرسله بيها الآب أن يحل المربوطين، يعطيهم نعمة الشفاء الروحي، عطاء الحل، عطاء التقديس بسر الاعتراف. يعني كأنه يسوع مارس سر الكهنوت في لقائه مع هذا مريض بركة بيت حزدة، وهو نموذج للكاهن الأوحد، والكهنة هي تكمل نعمة يسوع في الهيكل. من يأتيها لنعمة الشفاء الروحي ستجده، لكن اللي جاحد سيموت جسديا وسيموت روحيا، وقد يكون انجاز التعبير بصراحة وهو كافر لم يعرف الرب. عرفه في المكان لكن لم يعرفه شخصيا. ولإلهنا المجد الدائم لا بد أمين.